أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اتضح مما تقدم أن صاحب الكفاية قدس سره لا يجري الأصحاب، عفوا، المحقق العراق قدس سره لا يجري الأصحاب لا بلحاظ الفرد بالعرض، ولا بلحاظ الحصة من الجامع، ولا بلحاظ نفس حينئذ الجامع، للإشكالات التي توالت فيما سبق. إلا أن السيد الشهيد بدوره يقول أن الأصحاب حينئذ يمكن أن يجري. نعم، مش بلحاظ الشق الأول، إنما بلحاظ الشقين الثاني والثالث، إما بلحاظ الحصة أو بلحاظ الجامع في البحث. وما ذكر من إشكالات للمحقق العراقي لا ترجع لي محصلة. يمكن إجراء الأصحاب بلحاظ الحصة، وما ذكره أنه في صورة إجراء الأصحاب الطهارة، إما في طهارة واقعية أو ما في. وإذا ما في طهارة واقعية، إما مع إجرائك الأصحاب أو من دون إجرائك، وعلى كل ذلك كان هنالك توال فاسدة في البيت. يقول السيد الشهيد في مقام الجواب أن هذه الإرادات التي ذكرت في البيت إنما كانت ترد لو كان الأثر المتطلب من جريان الأصحاب، اللي هو حينئذ حكم بصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها، يعني لما بده يستصحب حينئذ الطهارة الواقعية، سواء كانت موجودة الطهارة الواقعية فعلا أو لم تكن حينئذ، يعني كان الإصحاب مطابق للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع، الأثر المزعوم حينئذ في البين اللي هو عبارة عن حكم بصحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة، لا يشترط حينئذ أن يكون هذا الأثر ترتبه فعليا، وبحسب تعبير السيد الشهيد أن يكون بمفات كان التامة، يعني أن يكون أثرا ناجزا وفعليا في البحث. وإلا لو بدنا نتمسك حينئذ بالأثر الفعلي، أغلب الاستصحابات التي بأيدينا سوف حينئذ لا تجري في البحث. ليش؟ لأن الأثر الذي يترتب عليها ليس مثلا أثرا فعليا في البحث. مثلا سيقول الفرض، خلينا نفرض نحن الآن في عصر الغيب، وكانت صلاة الجمعة واجبة تعينا في عصر الحضور في البحث، وافترضنا أن حيثية الحضور والغيبة ليست حيثيات تقييدية موجبة لتعدد الموضوع، وإنما هي أشبه بالحيثيات مثلا التعليلية في البحث، يعني أوصاف لا توجب التبدل في الموضوع في البحث. شككنا بوجوب مثلا صلاة الجمعة في عصر الغيب، استصحبنا حينئذ الوجوب، ما لا يمكن، ما فيش أثر فعلي أصلا، يمكن بيعملها مثلا الفقيه يجي الأصحاب وهو مسافر في البيت، واضح، أو المرأة وهي مثلا حائض أو كذا، عدة حينئذ فرضيات يمكن حينئذ أن تفترض حينئذ في المقام، أو يجري مثلا هذا الأصحاب وهو على بعد فرسخين مثلا من صلاة مثلا الجمعة في البيت. طيب وين ترتب حينئذ الأثر الفعلي؟ واضح. وهكذا من أمثلة كثيرة يمكن حينئذ أن تخطر ببالكم. دائما حينئذ مثلا أصحاب الكبرى الكلية لا تعطي أثرا فعليا ما لم ينضم إليها صغرى الموضوع حينئذ في البحث، واضح. فحينئذ أصحاب بكبرى الحكمي وبكبرى الجعل سوف لا يجري. ليش؟ لأنه ما بيعطيني أثر فعلي، أثر بنحو فات كان التهمة، فبالتالي لا يجري. ليش؟ لأنه لا يترتب عليها الأثر الفعلي الناجز في البحث، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا النقد. الحل وهو أن الأثر المرجو ترتبه على الاستصحاب إذا ما جرى لا يشترط أن يكون أثرا فعليا وناجزا وأن يكون بمفات كان التام في البحث، وإنما يكفي أن يكون بنحو مفات كان الناقص، يعني على نحو القضية الشرطية في البحث. وهذا الشيء حينئذ يمكن افتراضه في المقام، حتى لو قلنا بأن شرطية الطهارة كانت على نحو، يعني شرطية الطهارة شرطية طهارة الجامع ما بين الطهارة الواقعية والظاهرية في البين، على نحو أخذ عن نحو صرف الوجود في البين الذي حينئذ لا ينطبق إلا على أول وجودات ذلك الجامع بأول مصادقه فيما، حتى مع ذلك حينئذ. ليش؟ لأنك لو أنت أجريت حينئذ الاستصحاب وكان هنالك طهارة واقعية في البيت لا يلزم منه عدم ترتب الأثر عليه. مرة نقول أصلا لا يترتب الأثر عليه، كما لو شكاك بأنه مثلا هنالك قط على الدرج ولا لا، وكنت على يقين بعدم وجود قط، هلا بيجي بتستصحب اصلا ما له اثر. هون بنحكي حينئذ بعدم الفائده وبلزوم اللغويه. واما في مثل موردنا لا، ليس الامر كذلك. اذا انت استصحبت حينئذ الطهاره الثوب اللي كنت على يقين بطهارته وشككت لاحقا حينئذ في طهارته، فاستصحبت حينئذ طهاره الثوب وكان واقعا حينئذ طاهرا في البين، لو لم يكن هنالك طهاره واقعيه لكانت هذه الطهارة الاستصحابية ذات أثر. فإذا أثر اقتضائي أو أثر لولائي وأثر شرطي في البين، أو فقل أثر على نحو القضية على نحو مفاد كان ناقصة وليس على نحو مفاد كان التامة. لا يشترط إذا ما جرى الاستصحاب أن يكون الأثر ناجزا وأن يكون فعليا في البين، بل يكفي أن يكون أثر شرطي لولائي في البين. لو لم يكن هنالك طهارة واقعية واستصحبنا طهارة الثوب اللي كنا عليه قيمة طهارات شككنا به الآن، كان حينئذ ذا أثر، والمقدار حينئذ يكفي ويشفع لجريان الاصحاب ولنفي حينئذ اللغوية وعدم الفائدة والأثر من جريانه في البين. هذا حاصل ما يرتبط بال الشق الثاني اللي هو إجراء الاصحاب بالحصة، لأنه قال أنه لا يجد الاصحاب بالحصة. ليش؟ لأن شرطية الجامع أخذت على نحو صرف الوجود. فإذا ما جريت الاصحاب وكان واقعا طاهرا فالأثر ترتب على شو؟ على الطهارة الواقعية اللي هو صرف الوجود. فالطهارة الاستصحابية مش لح يترتب عليها الأثر، منقول أنه ما بيترتبش عليها الأثر الفعلي لمكان الطهارة الواقعية اللي احتلت مكانها في البين واللي حققت الجامع حينئذ ضمن ذلك الفرد من الطهارة عن الطهارة الواقعية في البين. لكن لو لم يكن هناك طهارة واقعية هذا الأثر كان يترتب على الصحاب، وهذا المقدار حينئذ يكفي في جميع. وأما ما ذكره من أن الصحاب لا يكون مركبه ومصبه الجامع بالإشكالين الذين أشار لهما وبالتفسيرين اللي ورد حينئذ على اللي وردوا كتوضيح للإشكالين. أما بالنسبة للإشكال الأول اللي هو حينئذ إشكال متعلق بعالم الفعلي في البين، لأنه له تفسيران. التفسير الأول اللي هو اعتبار أن الإصحاب هو كاشف من الكواشف مثل العلم والظن والاحتمال إلى آخره، يكون وجوده متأخر رتبة عن وجود المنكشف به اللي هو الجامع المستصحب حينئذ في البين. يعني لابد أن تفرض المستصحب بما هو في نفسه في المرتبة السابقة موجودا ومفروغا عنه، وبيجي هذا بيكشف عنه، وإذا حينئذ شأن كل كاشف والمنكشف حينئذ بذلك الكاشف في البين. فلو كان حينئذ الجامع المستصحاب المنكشف بالاستصحاب جامع ما بين الطهارة الواقعية اللي هي ثابتة بمعزى عن الاستصحاب، والتي ربما تكون منكشفة بالاستصحاب لو كان الاستصحاب مطابقا للواقع، وبين الطهارة الاستصحابية التي يكون تحققها ووجودها بالاستصحاب حينئذ في البين، يلزم منه حينئذ الإشكال. وحاصل الإشكال وهو أنه في المقام كان هذا الاستصحاب حينئذ كاشفا، يعني بمثابة الكاشف عن جامع مستصحب فيما بين طرفين وبين فردين في البين، أحد الفردين له الطهارة الإصحابية يكون تحققها بنفس حينئذ الكاشف. واضح؟ وهذا حينئذ مما لا يرجع لمحصن. هذا جوابه واضح. ما هو جوابه؟ جوابه هو أنه يكفي حينئذ في الجامع أن يكون بلحاظ أحد فرديه، لأنه له فردين الجامع، أحد فرديه له الطهارة الواقعية والفرد الآخر له الطهارة الظاهرية، أو فقل الطهارة الإصحابية، الطهارة الظاهرية ببركة الإصحابي. هذه الطهارة الظاهرية ببركة الإصحاب هي متفرعة على الإصحاب، وتكون هي في طول الإصحاب متأخرة عن الإصحاب، صح؟ بس الطهارة الواقعية ليس الأمر فيها كذلك. يكفي في هذا الجامع المنكشف بالإستصحاب في البين، يعني الجامع المستصحب المنكشف بالإستصحاب، أن يكون حينئذ متقدم رتبة وله الأسبقية حينئذ بحسب التحقق على الاستصحاب الكاشف له في البين، ولو بلحاظ أحد فردين اللي هو الطهارة الواقعية. أليست الطهارة الواقعية بتكون هي أسبق رتبة حينئذ من الاستصحاب، وتكون منكشفة بالإصحاب والإصحاب كاشف لها. بهالمقدار حينئذ يكفي لجريان الإصحاب لحاظ الجامع. لا يشترط لما نقول مثلا في عندك جامع وبدك تستصحب في البين أن يكون حينئذ هذا الاستصحاب الكاشف عن ذلك الجامع يكون بلحاظ كلا فرده وبلحاظ حينئذ كلا شقيه في البين. يكفي أن يكون ذلك بلحاظ أحد شقيه، فيكون في عندك كاشف متأخر رتبة عن الجامع المنكشف به عن الاستصحاب، ولو كان هذا المقدار من التأخر الرتبة للكاشف عن المنكشف بلحاظ أحد مصدقيه وفرديه اللي هي الطهارة الواقعية، وإن لم يكن كذلك بلحاظ الطهارة الظاهرية المتحققة بنفس الاستصحاب المتأخرة رتبة عن الاستصحاب، وإذا كانت الطهارة ظاهرية متحققة ببركة الاستصحاب في البحر. هذا الإشكال بشقه الأول. وأما يعني التفسير الأول للإشكال الأول، التفسير الثاني للإشكال الأول اللي تقدم معه، وهو أنه حينئذ هنا نسبة الاستصحاب للمستصحاب نسبة الحكم لموضوعه أو لمتعلقه، يعني يكون الأسبقية في الرتبة للموضوع أو المتعلق على الحكم في البحر. واضح؟ مثل مثلا وقت اللي بيوجب الصلاة والأقل صورة الصلاة تحضر في ذهن المولى ابتداء، وبعد ذلك حينئذ يوجب ويحكم عليها حينئذ ذلك الحكم. الاستصحاب تعبد من التعبدات الشرعية في البحر. المستصحب اللي هو الجامع يكون هو بمثابة الموضوع أو المتعلق، ذاك الحكم التعبدي وهذا الموضوع أو المتعلق. فنسبة الجامع المستصحب إلى الاستصحاب نسبة المتعلق أو الموضوع إلى حكمه، لا بد وأن يكون له التقدم والأسبقية في الرتبة. واضح؟ طيب بلحاظ الطهارة الواقعية هذا الأمر لا إشكال، بس بلحاظ الطهارة الظاهرية ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأن الطهارة الظاهرية اللي هي الموضوع المتعلق يكون تحققها بنفس حينئذ الحكم التعبد اللي هو الاستصحاب في البين. فكيف حينئذ لا بد وأن تكون متقدمة رتبة، والحال أنها هي متأخرة حينئذ عن التعبد الاستصحابي في البحر. هذه أيضا جوابها نفس الذي أشرنا إليه حينئذ أولا في المقام، وهو أنه إذا ما تعقلنا الجامع من خلال أنه له أحد فردين وله إحدى حصتين تكون نسبة الاستصحاب إليها نسبة حينئذ الحكم التعبدي إلى المتعلق وإلى موضوعه في البين عن الطهارة الواقعية، هذا المقدار يكفي حينئذ في البين. ولا يشترط أن يكون الأمر كذلك بلحاظ تمام الحصص التي تنضوي ضمن ذلك حينئذ الجامع. أليس نسبة الاستصحاب إلى الطهارة الواقعية التي هي أحد فردي الجامع نسبة الحكم التعبدي إلى موضوعه أو إلى متعلقه في البين؟ يعني يكون ذاك متقدم عليه حينئذ رتبة، وهذا الحكم التعبدي أعني الاستصحاب في البين يكون متأخرا عنه رتبة. هذا المقدار إذا ثبت لأحد مصداقيه ولأحد فرديه يكفي حينئذ بالنسبة لأن يكون الأمر كذلك بالنسبة للجامع، وإن كان مصداقه وفرده الآخر ليس كذلك. يعني بعبارة أخرى يكون هذا الجامع جامع بين فردين، مو فردين حينئذ عرضيين، بين فردين أحدهما في رتبة متقدمة الآخر حينئذ في رتبة متأخرة، يعني في طولية فيما بين الفردين، وهذا لا بأس به في المقام، ما أحد حينئذ اشترط عدم ذلك. وأما بالنسبة للإشكال الثاني الذي أشكل به، وهو أن كيفية الوصول حينئذ إلى الجامع يكون من خلال تجريده عن الخصوصيات والمشخصات حينئذ الفردية في البين لحتى نصل حينئذ إلى الجامع. وإذا جيت بدك أنت تجرد عن المشخصات الفردية لازم حينئذ أنه أنت بدك إذا تصوير الجامع أو تصور الجامع متوقف حينئذ على تجريد الحصة والفرد عن المشخصات الفردية. أحد الفردين اللي هو الطهارة الاستصحابية إذا بدك تجردها عن المشخصات الفردية لازم من خلالها تصور حينئذ الجامعي في البين. أيضا الأمر ليس حينئذ كما ذكر في البين. ليش؟ لأن تصوير الجامع مش ضروري أنك تجمع كل الأفراد التي لذلك الجامع، الفرد الأولي والفرد الطولي والفرد العرضي ومدرشو الأخير هي لحتى توصل لجامع. لا، إذا رأيت لجامع له عدة أفراد سواء كانت النسبة بينها طولية أو لا كانت نسبة عرضية في البين، أنت تعمد إلى فرد حينئذ بتلك الأفراد تجرده عن خصوصياته الفردية ومشخصاته الخاصة الخارجية حينئذ في البين، فتخلص من خلال ذلك الفرد مع هذا التجريد إلى حينئذ جامع في قلبه، واضح؟ من دون أن يستلزم ذلك أن يكون تصور الجامع من خلال حينئذ الاعتماد أو الركون إلى الأفراد جمعا في قلبه، وتجريد تلك الأفراد عن المشخصات الفردية حتى تحصل حينئذ على، يعني إذا أنت حتى تجرد كل الأفراد عن المشخصات الفردية لحتى يصير لديك جامع، هذا طول عمرك ما بيصير عندك جامع في قلبه، لا سيما في الجامع بين أفراد حينئذ لها امتداداتها حينئذ على مساحة الوجود في البين التي تنمو وتكثر وتزداد حينئذ في البين وتتناسل، بدا مما لا يمكن مساعدة عليه ولا المصير حينئذ إليه في البين. الصحيح حينئذ وقت بدك تحكي بجامع تعمد إلى فرد له عدة أفراد في البين، تعمد إلى فرد حينئذ من أفراد ذلك الجامع تجرده على المشخصات الفردية، حينئذ مش لحيبه عندك حينئذ عبارة عن الجامع في البين، يعني الحصة من ذلك الفرد اللي هي عبارة أخرى عن الجامع، نسبة الجامع إلى أفراده ليست نسبة الأب الواحد الأبناء المتكثرين، نسبة الآباء المتعددين الآباء الأبناء المتكثرين في البين، لأنه الحصة من الجامع ضمن الفرد غير الحصة من الجامع ضمن الفرد الآخر في البين. وعلى هذا حينئذ الأساس نأتي إلى أحد فردي الجامع اللي هي عبارة عن الطهارة الواقعية، نجردها على المشخصات الفردية والخصوصيات الخارجية في البين، نخلص من خلال ذلك إلى الجامع، وهالمقدار حينئذ يكفين. أما أنه لا، يعني الأمر صار حصرا وحكرا عندنا حينئذ بشو أن نعمد إلى الطهارة الظاهرية الاستصحابية في البين، هي اللي بدنا نجرد عن المشخصات الفردية حتى نخلص إلى الجامع حينئذ في البين، ليس الأمر كذا. نعم لو انحصر الأمر فقط وفقط بخصوص الطهارة الظاهرية الاستصحابية في البين لكان إشكال الدور الذي أشار له المحقق العراقي يكون إشكالا تاما. ليش؟ لأن تصور الجامع متوقف على تصور الفرد وتجريد ذلك الفرد عن المشخصات الفردية، وتجريد الفرد عن المشخصات الفردية لما كان فرد يعني طهارة ظاهرية استصحابية في البين استصحابية بده يرجع حينئذ إلى الجامع، فجاء إشكال الدور. إلا أن الأمر ليس كذلك، لأن تصور الجامع والخلوص إلى الجامع لا يشترط فيه فقط تصور هذا الفرد الطول اللي هو عبارة عن الطهارة الصحابية الظاهرية في البين، ولا يشترط فيه أيضا أنك أنت تجرد كل أفراده عن المشخصات الفردية حتى تخلص إليه، بل يكفي أنك تجرد فرد من تلك الأفراد عن مشخصاته الفردية وخصياته الخارجية حتى تخلص إلى جامع حينئذ في البين، وأذى من هذا حينئذ لا يشترط في المقام. وإذا ما أنت حينئذ طبقت ذلك ضمن الطهارة الواقعية سوف لا يلزم لا دار، حتى بحسب إقرار واعتراف من حق العراق لا يلزم دار، إنما لزم الدار لو بدنا نأتي إلى التجريد عن المشخصات الفردية بالنسبة للطهارة الظاهرية الثابتة ببركة الاستصحاب اللي يكون مصبه ومتعلقه الجامع حتى يلزم حينئذ الدار، وما لحسب الطهارة الواقعية ما أشكل حينئذ بإشكال الدار كما هو واضح في البحث. هذا حاصل ما ينبغي حينئذ قوله هو في البين، وبالتالي حينئذ هذه الإشكالات حينئذ غير صحيحة. فالصحيح حتى لو كان بناء على مسلك التوسعة للشرطية حتى إلى الجامع ما بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، ما ذكره المحقق العراقي من إشكال آلات على إجراء استصحاب الحصة أو إجراء استصحاب حينئذ الجامع في البين، هذه الإشكالات شيء منها لا يرجع إلى محصل في البين. فيك أنت تجرد الاصحاب لحاض الحصة، فيك تجرد الاصحاب لحاض حينئذ الجامع. بقي في المقام الإشارة إلى نقطة أخيرة لحتى نخلص هذه الرواية. حاصل هذه النقطة أنه كل الكلام اللي كنا عم نجريه إما من التضييق في دائرة المانعية، مانعية النجاسة، لحتى نصحح فتوى الفقهاء من أنه لو صلى بثوب النجس جاهلا ثم علم بعد ذلك نجاسته، أو صلى وكان حينئذ بدنه نجسا ثم علم بالنجاسة حينئذ يحكم بصحة صلاته، وأن شرطية طهارة الثوب أو البدن شرطية وصولية وشرطية علمية وليس شرطية حينئذ واقعية أو مانعية النجاسة، مانعية في صورة الوصول وصورة العلم دون صورة حينئذ الوجود الواقعي حتى مع عدم وصولها فضلا عن تنجزها مثلا عليه في البين. هذا التضييق حينئذ في دائرة المانعية وتلك التوسعة في دائرة الشرطية حتى نصحح حينئذ فتوى الفقهاء من الحكم بصحة الصلاة في صورة بصحة الصلاة في صورة الصلاة بالثوب النجس مثلا جهلا في البين. هذه إنما حينئذ يصار إليها مع عدم الالتزام ببعض النكات التي مضت معكم بالإزاء في البين. وحاصل ذلك بشكل سريع هو أنه مضى معكم في بحث الإزاء في البين الصور اللي يمكن حينئذ أن يحكم فيها بالإزاء في المقام. لو مثلا بادر إلى فعل في البين وكان هنالك حينئذ بين الفعل الذي أتى به يعني الفعل الاضطراري، خلينا نفترض مثلا الفعل الاضطراري بادر الاتيان به، كان بينه وبين الفعل الاختياري كان هنالك مضادة فيما بين المصلحتين، بحيث إذا حصل حينئذ المصلحة الاضطرارية سوف يمتنع عليه تحصيل حينئذ المصلحة الاختيارية لمكان التمانع والتضاد حينئذ فيما بينهما. هنا قاهرا حينئذ سوف يحكم بالإزاء في البين. أو لا، فرضية أخرى وهو أنه كان حينئذ لم يكن وافيا بتمام الملاك بس كانت في معاندة ومنافرة، هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية وهي أنه لا لم يكن وافيا بتمام الملاك وكان هنالك مقدار من المصلحة متبق وكانت مصلحة لزومية، مش مصلحة حينئذ ترخيصية، مصلحة لزومية في البين، غايته أنه ليس بوسع المكلف استيفاء تلك المصلحة اللزومية المتبقية اللي هي نتيجة التفاوت بين المصلحة الواقعية والمصلحة مثلا الظاهرية في البين، لذا الشارح إذن لم يأمر بها في البين. ومثالها الحي المعروف مثلا في البين كما هو الحال بالنسبة للمولى لو طلب من عبده أن يرفع عطشه في البين، ورفع العطش له حينئذ مراتب بدويه بالأساس المولى ضمن المرتبة العليا يعني الفرد الأعلائي والحصة الأعلائية في البين، اللي هو عبارة عن أن يسقيه مثلا الماء بوعاء نظيف جدا مثلا كأسا كان مزاجها مثلا كافورة بهالكيفية حينئذ المعينة واضح. فراح العابد حينئذ هلأ بأي كيفية جاءه بماء وماء فرات قراح زلال في البين مثلا سائغ للشاربين بهذه الكيفية والمواصفات وعلى مقدار من البرودة في البين ومقدار الماء اللي هو يفي بحاجاته لا أزيد ولا أنقص واضح يعني مثلا بهالكيفية، هذا اللي هو المطلوب الأعلى إله. هو لم يكن بوسعه أن يأتي له بهذا المطلوب الأعلى وكان هو عطشين جدا راح هلا يمكن جاب له الماء مثلا بكوب مش نظيف جدا أو مش بكوب لشرب الماء، جاب له مثلا بوعاء معين وعاء مثلا لأن يوضع فيه الطعام في البيت مثلا بصحن وبهذه الكيفية أو لا أكثر الماء لم يكن بهالمقدار من الفراتية في البين يعني كان في نحو فيه شيء من الملوحة أو شيء من ما يعرف مثلا اليوم بالنسبة للماء الحامل شيء من الملوحة وهكذا أو لا أيضا أكثر من هذا كان ماء أجاجا مثلا في البين كما يمثل صاحب الكفاية لو أمر المولى عبده بأن يسقي مثلا هذه الأرض بماء يسقيه بماء هذه الأرض فجاء وأسقاها بماء أجاج في البين يعني أشبه بالماء اللي جعل هذه الأرض سبخ، بعد ذلك مهما حاول أن يسقيها بالماء الفرات وبالماء العذب مش لح يقدم ولا يأخر. أو حينما رفع حينئذ غرض المولى وعطش المولى من خلال أن أسقاه بالفرد الأدنى اللي هو الماء مثلا الأجاج في البين والمولى امتلأ مثلا وحصل على غرضه لكن ضمن الفرد الأدنى في البين بعد ما في قدرة على امتثال ذلك الفرد ضمن الحصة الأحد، إما لمكان المضادة ما بين الفرد المأتي به والفرد المأمور به في البين يعني بلحاظ المصلحة أو لا هنالك مقدار من المصلحة اللزومية التي تبقى ولا يفي بها الفرد المأتي به في البين لكن لا يمكن للمكلف استيفاء حينئذ هذا المقدار من المصلحة اللزومية حينئذ الفائدة في هذين الموردين من باب لا حول ولا قوة، مش اختيارا المولى لح يحكم حينئذ بالإزاء بل من باب لا حول ولا قوة يحكم المولى بالإزاء في البين. ربما يكون حينئذ الأمر كذلك في البين، فيما بين الطهارة الظاهرية الاستصحابية والطهارة الواقعية. الشرط الأساسي هو الطهارة الواقعية للثوب أو للبدن المصلي، لكنه يمكن المصير إلى حينئذ هذه الطهارة الظاهرية ويجتزأ بها، لا من باب التوسعة في دليل الشرطية أو من باب التقييد في دليل المانعية في البين، لخصوص حينئذ المانعية الواصلة في البين. وأما المانعية أما النجاسة الواقعية دون وصولها لا تكون حينئذ مانعا في البين، أو أن ما هو الشرط هو وصول الطهر سواء كان في طهارة واقعية أو ليس هنالك طهارة واقعية، لا مش بحاجة إلى كل ذلك. يكفينا في المقام أن يكون عندك أنت مطلوب أنك تصلي بصلاة مع طهارة واقعية، أنت ما قدرت أنك تصلي صلاة مع طهارة واقعية، صليت صلاة مع طهارة ظاهرية وواقعا كان نجسا في البين، بس في تمانع ما بين الصلاة مع الطهارة الظاهرية والصلاة مع الطهارة الواقعية، يعني بحيث إذا صليت الصلاة الأولى تكون مانعة لأن تأتي بتلك، أو بقي مقدار من المصلحة اللزومية الذي ليس بوسع المكلف أن يستوفيها ضمن حينئذ الفرد الأكمل اللي هو الطهارة مع الصلاة الواقعية في البين. لذا من باب لا حول ولا قوة يحكم المولى بالإزاء في البين بلا حاجة إلى التصرف لا في دليل المانعية بأن نقيده بخصوص النجاسة الواصلة أو المتنجزة حينئذ عليه، ولا بدليل الشرطية لما حينئذ يشمل الطهارة الظاهرية ولا يقتصر فقط وفقط على الطهارة الواقعية في البين. هذا ما يرتبط بالنسبة للرواية الثانية. الرواية الثالثة لزرارة أيضا سوف تأتي إن شاء الله. الحمد لله.